أولا أرحب بكم جميعا في هذا اللقاء المبارك وفي هذا الافتتاح الكريم إن شاء الله. عندما حددنا موعد هذا المعرض، لأنما الإخوة نسأوا معي قبل أسابيع تحديد الموعد، لم يكن واضحا ما إذا كانت المفاوضات غير المباشرة حول خط الحدود البحرية ستصل إلى نتيجة نهائية أم لا. ثابت أنه اليوم لما نفتتح في معرض أرضي وصلنا إلى النتيجة النهائية. من الطبيعي أيضا أن تحصل أحداث مهمة خلال هذه الأسابيع وخلال هذه الأيام، وهو ما يفترض منا موقفا معينا أو تعليقا معينا. وحيث أن طبيعة مناسبتنا اليوم يعني افتتاح معرض، وما بدنا نطول عليكم ونعذبكم، وحيث أن طبيعة مناسبتنا اليوم لا تتحمل الكلام المفصل في هذه الشؤون العامة والمهمة والحساسة، سأكتفي بالإشارة إلى عدة مسائل بشكل موجز ومختصر، ثم أتحدث قليلا عن المناسبة ما يتعلق بافتتاح المعرض. المسألة الأولى التوقف أمام المجزرة الرهيبة التي ارتكبتها داعش في مدينة شيراز في الجمهورية الإسلامية في إيران، حيث هاجم فرد أو أفراد، بالنهاية سيتضح، من هذا التنظيم الإرهابي الوهابي المتوحش مقام السيد أحمد ابن الإمام موسى الكاظم عليه السلام، وأطلق النار بدم بارد، مما أدى إلى استشهاد وجرح العشرات من الزوار من رجال ونساء وأطفال. أمام هذا المصاب الكبير نتقدم أنا وأنتم من سماحة الإمام آية الله العظمى السيد الخامنئي دام ظله، ومن الإخوة الكرام المسؤولين في الجمهورية الإسلامية، ومن الشعب الإيراني العزيز والصبور، ومن عائلات الشهداء بأحر التعازي، مع دعائنا للشهداء بعلو الدرجات وللجرحى بالشفاء العاجل، وللعائلات المصابة بأن يمن الله تعالى عليها بالصبر والسلوان. هذه الحادثة الأليمة وهذه الجريمة البشعة يجب أن تكون سببا للمزيد من الوعي والبصيرة على مستوى شعوب المنطقة، كل شعوب المنطقة، وفي مقدمها خصوصا في هذه الأيام الشعب الإيراني المجاهد والمقاوم والثائر، والذي يواجه مؤامرة خطيرة. يجب أن تكون هذه الحادثة سببا إضافيا لمزيد من الوعي والبصيرة، أولا بحقيقة هذه الجماعة الإرهابية التي تسمي أو تنسب نفسها إلى الإسلام، وحقيقة هذا الفكر المتوحش والإجرامي، وثانيا بحقيقة من يقف خلف هذه الجماعة وهذه الجماعات ويستخدمها لأهدافه المشؤومة، وأقصد هنا بالتحديد الإدارة الأمريكية والإدارات الأمريكية المتعاقبة. وكلنا يعرف بأن الذي أمن الانتقال الآمن لكثير من قادة داعش من سوريا بعد هزيمتها في سوريا، ومن العراق وبالتحديد من الموصل بعد هزيمتها في العراق، من أمن الانتقال الآمن للكثير من كوادرها وقادتها وأفرادها من سوريا والعراق إلى أفغانستان، التي أصبحت قاعدة انطلاق جديدة لداعش تستهدف داخل أفغانستان، والعمليات الانتحارية في كابل ومزار الشريف، والتي تستهدف الشيعة والسنة والمساجد وصلوات الجمعة ومعاهد التعليم والمدارس والثانويات، وآخر مجزرة كانت التي أدت إلى استشهاد عشرات الفتيات الصبايا اللي كانوا عم يتأهلوا من شان الامتحانات الرسمية أو امتحانات دخول على كل وبحقيقة من يقف والتي من خلالها تستهدف أفغانستان وإيران وباكستان وكل دول الجوار، يعني انتقلت إلى وظيفة جديدة، أدت وظيفتها في سوريا وما ألحقته بكوارث، وأدت وظيفتها في العراق، واليوم لديها وظيفة أمريكية تؤديها من خلال موقعها الجديد في أفغانستان. والمستهدف الأول من خلال هذا التواجد هو الشعب الأفغاني وهو الجمهورية الإسلامية في إيران، إضافة إلى دول الجوار. وأن نزداد وعيا وبصيرة بأهمية الجهاد العظيم الذي قام به كثيرون في منطقتنا على مدى السنوات الماضية. يعني اليوم نرجع نستذكر الشهداء والمجاهدين والجرحى واللي قاتلوا واللي ضحوا على مستوى المنطقة، جيوش وحركات مقاومة وفصائل مقاومة وحشد شعبي وشعوب ومتطوعين وحكومات في سوريا وفي العراق وفي لبنان وفي المنطقة، وكانت الجمهورية الإسلامية هي سندهم الحقيقي وداعمهم الأقوى. أيضا هذا لازم نستحضر ونزداد وعي بأهمية هذا اللصال. ولولا هذا الجهاد العظيم والذي كان من كبار قادته الشهيد القائد الحاج قاسم سليماني والشهيد القائد الحاج أبو مهدي المهندس والشهيد القائد السيد مصطفى بدر الدين والكثير من الشهداء القادة في الكثير من الساحات، لكانت المنطقة، لكان ما حصل أمس في شيراز كان يحصل كل يوم في كل المدن الإيرانية، في كل المدن والبلدات الإيرانية، ولكان استمر في الحدوث في العراق وفي سوريا وفي لبنان وفي الضاحية الجنوبية، كما هو مستمر الآن في أفغانستان وفي نيجيريا وفي أماكن أخرى من العالم. المطلوب اليوم هذا الوعي من أجل المواجهة. أنا هنا يجب من واجبي أن أتوجه إلى الشعب الإيراني العزيز لأقول له ثقوا تماما بأن من يدير الشغب في هذا الشارع أو تلك المدينة في إيران اليوم هو نفسه من أرسل هؤلاء القتلة إلى شيراز ليرتكبوا هذه المجازر، هو نفسه من يرسل القتلة في زاهدان للاعتداء على الحرس وعلى مراكز الدولة. هناك مدير واحد وهناك غرفة سوداء واحدة تديرها الولايات المتحدة الأمريكية، وكل الجماعات المنافقة والتي تسمي نفسها معارضة هي ليست سوى أدوات قذرة في هذه المعركة التي يديرها الشيطان الأكبر ويستهدف فيها النظام الإسلامي المقاوم الصامد المستقل السيد الحر الأصيل في إيران، والذي يشكل الأمل الكبير لكل شعوب المنطقة ومستضعفي العالم. هذه أول نقطة. النقطة الثانية كمان ما فينا نعبر عنها إلا نحكي كلمتين، وإن شاء الله يأتي التفصيل في وقت قريب. كل التحايا للمقاومين الأبطال في الضفة الغربية والقدس، لا سيما في نابلس وفي جنين ومخيم شعفاط وبقية المدن والمخيمات، وكل التحايا إلى أرواح الشهداء الأبطال وفي مقدمهم الشهيد الكبير الشجاع البصير عدي التميمي، الذي تحول إلى رمز للشهامة والشجاعة والصمود والصلابة والثبات ووعي الشباب، وعنوانا لهذا الجيل الذي سيصنع الانتصار النهائي والحاسم في فلسطين إن شاء الله، وكل التحايا إلى عرين الأسود وكتيبة جنين وكل إخوانهم على امتداد الضفة الغربية وقطاع غزة و48 وعلى امتداد فلسطين وخارج فلسطين. هؤلاء الأبطال منذ أسابيع يهزون كيان العدو. ماذا يعني أن يقول بعض المسؤولين الإسرائيليين، هل عم بحطات عم بقول بعض، ويمكن نفس وزير الحرب قال ذلك، أن نصف الجيش الإسرائيلي موجود الآن في الضفة، وفي الحقيقة هو موجود لمواجهة شمال الضفة، لأنه حتى الآن ما زالت المواجهات الأساسية هناك. من أجل مواجهة هذا له دلالة كبيرة في الصراع أيها الإخوة والأخوات، من أجل مواجهة هذه المجاميع من المقاومين الأبطال مع أعدادهم المحدودة نسبيا وإمكانياتهم البشرية المتواضعة ولكن معنوياتهم العظيمة والهائلة، إذا كان في مواجهة هؤلاء يحتاج العدو إلى نصف جيشه، فكيف إذا كانت المواجهة أكبر وأشمل؟ على كل حال هذا الذي يجري يرسم مسارا جديدا يدعو إلى الأمل الكبير بتغيير المعادلات لمصلحة الشعب الفلسطيني وصولا إلى التحرير الكامل والنصر النهائي إن شاء الله. موضوع الثالث والأخير قبل ما نحكي شوي عن أرضي هو اتفاق ترسيم الحدود البحرية. نظرا للحاجة إلى التوسع في الحديث عن هذا الاتفاق وعن هذه التجربة، لأن الموضوع مش بس الاتفاق هو النتيجة، هناك تجربة خاضها لبنان خلال الأشهر القليلة الماضية، يعني بلشت من لما قال أنه سفينة جاي تقترب من كاريش من أجل استخراج النفط والغاز من كاريش، وكان ملف المفاوضات على ترسيم الحدود مفتوح، هذا أعطى للمفاوضات دفعا كبيرا على مستوى موقف الدولة، على مستوى موقف الشعب، على مستوى موقف المقاومة. كانت تجربة مهمة وغنية جدا وتستحق التوقف عندها كتجربة وعند نتائجها وعند دلالاتها، وهذا يحتاج إلى حديث مفصل لا يتسع له المجال الآن. لذلك بعد إذنكم هذا من أجله ليوم السبت، أنا نويت إن شاء الله مشان نأخذ راحتنا ونحكي عن هذا لحاله بده قريب الساعة، فيوم السبت الساعة 8:30 اللي حابب يسمع وجهة نظر حزب الله حول ما جرى، تقييم ما جرى، دلالات، النتائج، توقعات، المسؤوليات في المرحلة المقبلة، إذا أبقانا الله على قيد الحياة إن شاء الله أنا سأكون في خدمتكم يوم السبت الساعة 8:30 مساء، طبعا مساء مش صباحا يعني. لكن حتى ما تمر المناسبة دون تعليق بعلق بنقطتين ثلاثة سريعين. نقطة الأولى، مع توقيع الرسائل والوثائق اليوم واستكمال الخطوات الشكلية، لو نحن قاعدين هون مفترض لا بدنا يكونوا عم بيخلصوا، نكون يكون لبنان ونكون جميعا قد انتهينا من هذه المرحلة. فيما يتعلق بالمقاومة وفي الجانب الذي تولت القيام به في هذه المسألة كلها وفي هذه العملية تكون المهمة قد انتهت. بناء عليه كل التدابير والإجراءات والاستنفارات الاستثنائية والخاصة التي قامت بها المقاومة منذ عدة أشهر أعلن الآن أنها قد انتهت. وأتوجه إلى الإخوة الأعزاء الكرام الذين سهروا الليل وعملوا الليل والنهار طوال الأشهر القليلة الماضية إلى مجاهدي المقاومة بالشكر الجزيل على ما قاموا به، وأقول لهم المهمة أنجزت وشكرا لكم. نقطة ثانية، نحن نعتبر ما حصل، هلا طبعا نحكي أكثر السبت إن شاء الله بس هلا مشان نختصر بس. نقطة ثانية، نحن في حزب الله نعتبر أن ما حصل من البداية إلى النهاية إلى النتائج هو انتصار كبير وكبير جدا للبنان، للدولة، للشعب وللمقاومة، ولما حصل دلالات مهمة جدا ونتائج مهمة جدا، وهذا ما سنتحدث عنه إن شاء الله. نقطة الثالثة والأخيرة، وأمام بعض الملاحظات والإشكالات التي أثيرت منذ بداية التفاوض ومسار التفاوض وما طرح وما تم التوصل إليه، تعرفوا بالبلد في وجهات نظر متعددة وقيلت مجموعة من الإشكالات، ما كان مهما منها سأتعرض له أيضا يوم السبت إن شاء الله. في إشكالات ما مش مفهومة لأنه بيظهر قال أنا كنت متردد إني أمزح المزحة ولا لا، بس مبين يعني بدأ مزحة القصة، لأنه بيظهر في ناس بالبلد قد ما كان الموضوع بالنسبة لهم صادم ومفاجئ. تعرفوا في ناس كانوا يقولوا هذا ما حيصير وما بيصير، وإسرائيل ما بتتراجع وما بتتنازل وبتكمل وبتمشي والمقاومة بتعمل شيء ولبنان بيوقف وبيتراجع، يعني قد ما بدكن حكوا، وآخر شيء انصدموا فصار يترشقوا حكي ما بينفهم. يعني بتحط ثلاث أربع جمل ما بتفهم، تعيدون مرة اثنين ثلاثة، إما حكي يعني مدري من أي عالم أو حكي ما بينفهم. قال نحن اللبنانية منقول بيظهر على هول الصدمة طقوا الفيوزات تبعهم، اللي طقوا الفيوزات تبعهم أنا ما إلي شغل فيهم يوم السبت. نعم اللي حكوا حكي إنه في إشكال، في ملاحظة جديرة بالنقاش، نحن إن شاء الله هذا الموضوع منعلق عليه، لأنه اللي بعدهم عقلهم براسهم وجاهزين ياخذوا يعطوا ويناقشوا يجب أن نحترمهم ويجب أن نجيبهم أيضا على ملاحظاتهم. أما إذا واحد حقده يعميه خلاص مش حاضر لا يسمع، يعني صم بكم عمي، شو بتعمل؟ لو حكينا السبت والأحد والتنين وشرحنا وقدمنا المعطيات والأرقام والوثائق لن يقدم ولن يؤخر ولن يسمع أصلا. لكن هذا حنجاوب عليه إن شاء الله. لكن اليوم باعتبار اللي عم بيصير اليوم بدي أقول حتى اللي حكوا عن موضوع التطبيع، شوفوا اليوم حتى بالشكل اللي عم بيصير يؤكد إنه هذا الحكي عن التطبيع ليس له أي أساس. اتهام لا أساس له، ومن بعض الأشخاص هو تجني، هو ليس فقط اتهام، يعني في ناس عامدين متعمدين اليوم يتهمون الدولة اللبنانية والمسؤولين اللبنانيين بالتطبيع، ويتهمون المقاومة بأنها أيضا تؤيدهم في هذا التطبيع. هذا غير صحيح، لأنه حتى بالشكل اليوم لما بيجي الوسيط عند فخامة الرئيس، الرئيس بياخذ وبيمضي، هو ما عم يمضي على أولا هاي ما اسمه معاهدة دولية، ما في شيء منه، في رسالة عم تعبر عن وجود اتفاق حول موضوع الحدود موجهة للبنان، لبنان مضاها انه نحن موافقين على هذا المضمون. الوفد اللبناني بيطلع على الناقورة، وبالناقورة لا في مفاوضات ولا شيء، وكل اللي صار بهاي المفاوضات من اول يوم لاخر لحظة هي مفاوضات غير مباشرة، مع العلم انه بقضايا تقنية احيانا يمكن ان يحصل مفاوضات مباشرة بحضور الأمم المتحدة ومشاكل، لكن بهذا الملف كله كان مفاوضات غير مباشرة، ولم يلتقي الوفدان تحت سقف واحد في هذه المفاوضات لأنها لم تكن أصلا مفاوضات مباشرة. والتوقيع الإسرائيلي حيوقع على ورقة لحال، واللبناني على ورقة لحال، وبيعطوها للولايات المتحدة الأمريكية وللأمم المتحدة، والوثيقة التي سيحتفظ بها في لبنان ليس عليها توقيع إسرائيلي. وبالشكل كمان في شيء متفق عليه ما حسبق الأمور، لأنه مفترض بيبين بالأخبار. إذن بالشكل أيضا كانت الدولة، وهون المسؤولين بالحقيقة بالدولة اللبنانية كانوا كتير دقيقين بأن لا يقدموا على أي عمل أو تفصيل جزئي ولو بالشكل يمكن أن يعطي شبهة تطبيع أو تخرج منه رائحة تطبيع. ولذلك هذا الذي وقعه اليوم فخامة الرئيس والذي سيتم إبلاغه شكلا في الناقورة، هو ليس معاهدة دولية، وهو ليس اعتراف بإسرائيل، وهو ليس تطبيع مع إسرائيل. وبالمناسبة خلي اللبنانيين بالأول يسمعوا الإسرائيليين، الذي يعترف بأنه لم يحصل على أي ضمانات أمنية. عادة لما بيصير ترسيم حدود إذا في اعتراف وفي تطبيع جزء منه بيكون فيه ضمانات أمنية، العدو نفسه يعترف أنه ما في ضمانات أمنية وما في ترتيبات أمنية. على كل حال التفصيل يأتي لاحقا إن شاء الله. اليوم بيكون لبنان قد أنجز مرحلة مهمة في تاريخه ستضعه أمام مرحلة جديدة، وللبحث صلة. نجي لمناسبتنا كمان كلمتين، أو قبل المناسبة بعد عندي شغلة أمام هاي ظاهرة هلأ الكوليرا. ثابت لما صارت كورونا بالبلد. هلا بتعرفوا بالنهاية بتركيب الحكومة اللبنانية انه الوزراء بيكونوا محسوبين او مسنودين او مدعومين من قوى سياسية معينة. بشكل او باخر كانت وزارة الصحة يتولاها وزراء او تولاها وقت الكورونا بالتحديد وزير انه يعني محسوب هلا بالتصنيف السياسي انه هاي الوزارة عم بيتابعها او يدعمها حزب الله. في الكورونا حزب الله وضع كل إمكاناته البشرية والمادية والأطباء والطبيبات والممرضين والممرضات كل الإخوة والأخوات، وشفتوا الجهد الكبير وكنا جاهزين أكثر من هيك. اليوم أمام موضوع الكوليرا، الموضوع ما بيختلف أنه الوزير وزير الصحة الحالي انتمائه السياسي لتيار آخر أو لجهة أخرى أو ما له على أبدا، هذا موضوع وطني، موضوع أخلاقي، موضوع إنساني. طبعا الإخوة بادروا واتصلوا، يعني مش هلأ مع الإعلان تبعي هن بلشوا، لا هن بلشوا من مدة. لكن بالأذن منكم أمام هذا التهديد اللي بلش يكبر بلبنان ويستهدف كل الشعب اللبناني وكل المقيمين في لبنان من فلسطينيين من لاجئين ونازحين ومقيمين فلسطينيين وسوريين وعرب وأجانب، أنا أعلن من واجبي أن أعلن اليوم أن حزب الله بكل مؤسساته الصحية وغير الصحية وبكل كادره البشري وبكل إمكاناته البشرية والمادية يضع نفسه في تصرف وزارة الصحة اللبنانية. نحن حاضرين لكل دعم وكل مساندة لمواجهة هذه المحنة. هلا نجي للمعرض. معرض أرضي لما بلشنا فيه بال 2007 قبل شوي شفنا الصورة، كان بعدنا شباب يعني بال 2007 لليوم. على كل حال هو جهد مبارك من مؤسسة جهاد البناء في إطار الأهداف والبرامج التي تعمل عليها خصوصا في المجال الزراعي والخدمات والتنموي. المعرض هو بالحقيقة إذا بدنا نوصفه يعني هذا اللي سيفتتح الآن، هو محاولة مساعدة من قبل جهاد البناء والقيمين على المعرض. مساعدة مين؟ العائلات الكريمة المنتجة، سواء إنتاجه هو إنتاج زراعي وممكن يتسوق بهذا المعرض، أو صناعي بتصنع مواد غذائية، أو بتصنع صناعات يدوية وحرفية. المعرض يؤمن سوقا ولو متواضعا لهذه العائلات لتتمكن فيه ومن خلاله أن تبيع ما أنتجته وما صنعته. هاي هوية المعرض، هاي وظيفته. من شان الفكرة اللي انحكت من 2007 وقبل 2007 انه وتكررت قبل شوي، الجهد ينصب على قطع الوسائط او تجاوز والعبور عن الوسائط بين المنتج والمستهلك، يعني من المنتج الى المستهلك. سوق ارضي وهذا المعرض اول عنوان فيه هو من المنتج إلى المستهلك. المعرض بيقدم خدمات، يعني خدمة باتجاهات متعددة. أولا خدمة لنفس العائلات المنتجة لتبيع. اثنين خدمة للمواطنين. اليوم خصوصا الانتاج اللي بيجي، أنا بعرف يعني من خلال المعارض المحلية والمناطقية مش بس بالمعرض المركزي اللي بيصير هون، أنه حقيقة في كتير عائلات بتترصد وبتنتظر، لأنه ما يعرض خصوصا في موضوع الصناعات الغذائية واللي بينعمل بالبيوت، وخصوصا أهل المدن لأنه ما بيتيسر لهم أنه يأمنوا هذا الشيء مثل أهل المناطق والضيع والأرياف، فهذا عم توفر لهم سوق، واثنين عم توفر لهم شراء أيضا بسعر مناسب يتناسب مع الظروف المعيشية القائمة. فإذن هو خدمة للعائلات المنتجة وخدمة لعموم المواطنين. المساعدة على تسويق الإنتاج هي بالحقيقة تشجيع على الإنتاج. يعني هلا منوح نقطة تانية، تشجيع على الإنتاج، لأنه أي عائلة، هلا عم نحكي بس بمستوى العائلات، أي عائلة لما بتشوف أنه عملت شيء، صنعت شيء، زرعت شيء، أنجزت شيء ومؤمن لإلى سوق تبيع، سواء بالأسواق المناطقية أو بالمعارض المناطقية أو من خلال التعاونيات، وهلا بيرجع لها هي بعد شوي، أو من خلال أرضي، هذا بشجعها تكمل إنتاج وتزيد الإنتاج. نحن هذا اللي بدنا إياه، نحن بدنا نشجع العائلات على الإنتاج وعلى العمل. وطبيعة الحال لما بتستمر بالإنتاج وبيزداد الإنتاج، الله سبحانه وتعالى بيفتح أبواب رزق بيساعد العالم تصمد، خصوصا في هذه الظروف المعيشية الصعبة. أصلا من الناحية الثقافية، من الناحية الفكرية، من الناحية الفطرية والطبيعية، وأنا أقول لكم هذا في صلب الفكر الديني وفي صلب فكر الأنبياء، أن الله سبحانه وتعالى يحب العمل ويحب العاملين ويحب الفلاحين ويحب المزارعين ويحب الذين يعملون ويكدحون من أجل عيالهم، من أجل رزق الحلال بالزراعة والصناعة والتجارة والتعليم وكل مجالات كسب العيش الحلال. الأنبياء كانوا كذلك، وكانوا مزارعين وفلاحين و و و و ويتاجرون ويصنعون. شيء بيصنع حديد، مثل داود عليه السلام، شو كان شغلته؟ كان رغم أنه نبي وملك كان يصنع درع. بعض الأنبياء كانوا نجارين، بعض الأنبياء كانوا تجار، بعض الأنبياء كانوا مزارعين، بعض الأنبياء كانوا يرعون الأنعام. فهذا بالعكس، هذا يزيدهم مفخرة. بأصل الثقافة الدينية المطلوب شعب منتج، شعب عامل، شعب فاعل. أما البطالة والقعود والكسل والخمول أصلا تتناقض حتى مع الانتماء الديني، وليس فقط مع الفطرة الإنسانية، وأساسا الفطرة الإنسانية منسجمة منطبقة مع الدين. ولذلك نحن بالدعاء شمون، أما رأيتني آلف مجالس البطالين فبيني وبينهم خليتني، بينما عندنا العامل في سبيل عياله، الكاد في سبيل عياله كالمجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى. الأصل هو العمل والإنتاج، حتى مش تقديم المساعدات المالية والغذائية، هذا استثناء. المساعدات المالية والغذائية يجب أن تقدم للعاجزين عن العمل، مرضى ما بيقدروا يشتغلوا، أطفال ما بيقدروا، أيتام صغار ما بيقدروا يشتغلوا لسبب، كبار في السن ما بيقدروا يشتغلوا. نعم هذا له معنى، المساعدة، حتى من الصدقة، المساعدة المالية العينية. أو مثلا الذين يريدون العمل وحقيقة لا يجدون فرصة عمل، بالتأكيد يجب أن يساعدوا. أما الأصل هو العمل، هو الإنتاج. ولذلك أيضا ورد عندنا في الثقافة الدينية أن القرض أفضل من الصدقة. بعض الناس بيستغرب، يعني إذا إجا واحد لعندك قال لك أنا محتاج والله مثلا $1,000 وأنت قادر تعطي، فيك تعطي صدقة مساعدة هدية $1,000 وفيك تعطيها قرض، يعني القرض بده يرجع لك إياه دين. في ناس بيتفاجأوا لما بيعرفوا أنه بالثقافة الدينية أن ثواب وأجر القرض أفضل من الصدقة، مع العلم أنه الصدقة المبلغ راح من عندك والقرض بده يرجع المبلغ لعندك. تفسيره بقول العلماء أنه القرض يعني بده يروح يشتغل ليرجع لك إياه، الصدقة خلاص أخذها ومش معنى يروح يشتغل ليرجع. القرض شكل من أشكال الحث على العمل والحث على الإنتاج، والإسلام بده مجتمع منتج، مجتمع عامل. إذن اليوم اللي عم تعملوا جهاد البناء بموضوع أرضي هو بالحقيقة لما عم نساعد على تسويق الإنتاج نحن عم نشجع على الإنتاج، وهذا اللي مطلوب أنه نوصل. نحن نتطلع إلى بلد منتج، إلى بلد يزرع، إلى بلد يصنع، قبل سنوات حكينا عن الجهاد الزراعي والصناعي، وهون طبعا في اختلاف حول هذه السياسات من سنوات طويلة في لبنان، وحكينا فيها كتير وما بدنا ناخد وقتكم ونرجع لها. نحن نتطلع، برجع بقول نحن بدنا بلد زراعي وبدنا بلد صناعي. هلأ بالسابق انه كان البلد يعتمد على السياحة وعلى الخدمات، مرفأ، مطار، بنك. بدنا من هلأ نبلش كمان نحذر. صحيح هلأ انه صرنا بلد نفطي، وان شاء الله منكون عن جد بلد نفطي وبلد فيه نفط وبلد فيه غاز. حتى لو طلع النفط والغاز، حتى لو قدم النفط والغاز كما نرجو وكما ندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفر بحبوحة كبيرة للدولة وللبلد وللشعب اللبناني، يجب أن نبقى مصرين على التحول إلى بلد زراعي ولا بلد صناعي. لأنه شوفوا حتى الدول التي عندها إمكانات هائلة في النفط والغاز، قياداتها الحكيمة تعمل لعدم ربط اقتصادها بالنفط والغاز. ربط الاقتصاد بالنفط والغاز أيضا له مخاطر. نحن بلد يجب أن يصبح بلدا منتجا. هنا طبعا تأتي مسؤولية الدولة التي لا تتحمل المسؤولية للأسف حتى الآن. مسؤولية الدولة أن تساعد المزارعين والصناعيين في تخفيض كلفة الإنتاج، في تخفيف عبء كلفة الإنتاج، ويجب أن تساعدهم في تسويق الإنتاج سواء في الأسواق المحلية أو في الأسواق الخارجية. ولكن السياسات السابقة كلها أدت إلى ارتفاع كلفة الإنتاج وإلى ضرب فرص التسويق، ليس فقط في الخارج وإنما أيضا في الداخل، وهذا له علاقة بالجمارك وله علاقة بالضرائب ومشاكل. الأداء الرسمي ما زال بعيدا عن المطلوب. وزارة الزراعة التي يجب أن تحظى بعناية من الدولة وبموازنات كبيرة من الدولة لتتمكن من مواكبة هذا القطاع الكبير والمهم، وكذلك وزارة الصناعة بعدنا محلك يا واقف رغم كل الصراخ خلال السنوات الماضية، بل خلال ما يقارب 20 سنة، لأنه بعد في مكان ما مثل ما بيقولوا بنخاع الشوكة بالعقل الخفي، بعد البلد والمشرفين على السياسات الاقتصادية بالبلد بعدهم في مكان آخر. على كل حال، إلى أن تقتنع الدولة، ويجب أن تقتنع ويجب أن يقنعها الشعب اللبناني بذلك، اللبنانيون عادة لا ينتظرون طويلا، يبادرون، كما في مسألة تحرير الأرض، كما بادرت المقاومة ولم تنتظر الدولة. ولو انتظرت المقاومة الدولة منذ عام 1982 لكنا اليوم ما زلنا في ظل الاحتلال الإسرائيلي، وما كنا أخذنا مش خط 23، كان كل البحر اللبناني والمياه الإقليمية اللبنانية والمنطقة الاقتصادية الخالصة من بلوك 10 لبلوك 1 كله عند الإسرائيلي. اللبنانيون بادروا ولم ينتظروا. في هذا الملف أيضا نحن على هذه القاعدة بادرنا منذ سنوات عديدة وطويلة. مؤسسة جهاد البناء هي الإخوة والأخوات في مؤسسة جهاد البناء، هم في المواقع الأمامية في هذه الجبهة. كل شيء له جبهته، بالإعلام في جبهة وبالثقافة في جبهة وبالسياسة في جبهة، مثل الجبهة العسكرية تماما. في هذه الجبهة بالنسبة إلينا من طرفنا، من طرف حزب الله، تقف مؤسسة جهاد البناء في الخط الأمامي وفي الجبهة الأمامية، طبعا تبذل أقصى الجهود الممكنة بما يتناسب مع الكادر البشري والإمكانات المادية المتاحة لها، بالتعاون مع المناطق التنظيمية، بالتعاون مع البلديات، بالتعاون مع المؤسسات المشابهة لدى حلفاء وأصدقاء أو في المجتمع المدني، بالتعاون مع وزارة الزراعة وبقية الوزارات ومؤسسات الدولة. ويجب أن لا ننسى هنا، ولا بعض اللبنانيين ممكن يتفاجئوا، أنه برغم من كل الظروف الصعبة التي مرت على سوريا والحرب الكونية على سوريا، لم يتوقف التعاون بين مؤسسة جهاد البناء ووزارة الزراعة في سوريا طوال السنوات الماضية. والمساعدات التي تقدمها وزارة الزراعة السورية لجهاد البناء وتوزع في كل المناطق اللبنانية سواء على مستوى الأشجار المثمرة وغير المثمرة والبذور ومشاكل. على كل، جهاد البناء تقوم بكل هذه الجهود. أنا كنت حأحكي شوي عن اللي عم تعمله جهاد البناء، ولكن أكتفي بما ورد في كلمة الأخ العزيز مدير عام المؤسسة الأخ الدكتور محمد الخنسة حفظه الله، وبعتقد المختصر هذا كافي، ولكن أدعو إلى الاطلاع على التفاصيل، لأنه بالحقيقة بالعناوين المختلفة اللي ذكرها يوجد في بعض العناوين آلاف المستفيدين، في بعض العناوين عشرات آلاف المستفيدين، وفي بعض العناوين مئات آلاف المستفيدين. وهذا طبعا هذه أرقام كبيرة وجهود كبيرة ومهمة. أنا هنا في هذا المعرض الذي هو واحد من إنجازات هذه المؤسسة وعطاءات هذه المؤسسة، أود أن أتوجه أولا إلى كل القيمين على هذا المعرض من إخوة وأخوات، إلى كل الذين ساهموا في إنجاح هذه التجربة من جديد، أتوجه إليهم بالشكر الجزيل. أتوجه أيضا إلى العائلات الكريمة التي شرفتنا في هذا المعرض وجاءت بإنتاجها الزراعي والغذائي والصناعي والحرفي لتعرضه هنا، ونحن الإخوة والأخوات جميعا سيكونون في خدمة هذه العائلات الكريمة والشريفة، والتي تسعى إلى رزق الحلال بعرق الجبين وبكد يدها، وهذا ما يحبه الله سبحانه وتعالى. أرجو أن يكون هذا المعرض لهذا العام إن شاء الله، برغم من الظروف المالية الصعبة، أن تكون حصيلته وفيرة على العائلات الكريمة التي تعبت خلال الأشهر الماضية حتى أمنت هذا الإنتاج، وأن يمكن الإخوة والأخوات في جهاد البناء من تكرار هذا المعرض السنوي المركزي، مع تأكيدي على أهمية المعارض المناطقية، ومع تأكيدي على ما قلت أنني سأشير إليه، تفعيل التعاونيات الزراعية في القرى والبلدات، لأنه إن شاء الله من خلال صلاة السجاد اللي عنا نية نتوسع فيها أكثر حتى في مناطق جديدة وفي مدن جديدة وفي بلدات جديدة، سيتوفر من خلال هذه الصلاة أسواق مفتوحة لهذا الإنتاج الذي نعطيه أولوية. ونحاكي مع الإخوان المشرفين على صلاة السجاد أنه يجب أن يكون أولويتنا أن نذهب إلى العائلات، حتى لو بدنا نساعدهم، حتى لو بدنا نتقدم لهم قرض، طبعا هذا شغل جهاد البناء والتعاونيات والمناطق والقرض الحسن، لحتى ينتجوا، وصلاة السجاد تكون تضع جزء من مسؤوليتها تسويق إنتاج العائلات، حتى يصير كل العائلات عنا بقرائنا وبلداتنا وأحيائنا منتجة إن شاء الله، بيكون هذا جزء من المساهمة الممكنة في مواجهة الظروف الصعبة. أنا أدعو في ختام الكلمة معالي وزير العمل الأخ أستاذ مصطفى بيرام للنيابة عني، في لأنه يبدو في شريط مشاهد كنت الصوف، يلا وزير العمل بيشتغله شوي، طبعا شغله كتير ما شاء الله وبيقصه. مباركين موفقين، الله يعطيكم العافية جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء يوم السبت الساعة 8:30. يعطيكم العافية.